هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم حضرات المستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، نرحب بحضراتكم إلى لقاء آخر من لقاءات فلسطين اليوم. نعم مستمعينا الأحبة، في لقائنا لهذا اليوم سوف نتطرق إلى الموضوع التالي: الاحتلال وطرق الالتفاف العنصرية. في لقائنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام نبدأ لقائنا كالعادة بتقديم فقرة صحافة العدو، التي نتناول أهم ما تطرقت إليه صحافة الاحتلال بتقديم الزميل خالد العبد الله، ومن ثم ننتقل إلى الحوار الذي نجريه مع ضيفنا الخبير في شؤون الاستيطان الأستاذ خالد منصور، ووقفة مع موضوع الحديث عن الاحتلال وطرق الالتفاف العنصرية، وسنكون مع حضراتكم وفقرة مع الأسرى وكذلك نداء القدس في طيات هذا البرنامج. نتابع معا هذه الفقرات. بداية أعزائنا المستمعين، سنكون مع فقرة صحافة العدو، والتي سنتناول من خلالها أهم ما تناولته صحافة الاحتلال. ننتقل إلى الزميل خالد العبد الله.
صحافة العدو.
أهلا بكم. سلطت صحافة الاحتلال الضوء على الصراع الذي يخوضه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للبقاء في سدة الحكم، إلى جانب المخاوف التي تبديها بعض الشخصيات الأمنية حيال مستقبل الكيان في الأعوام القادمة. وأهم ما ورد من عناوين بهذا الصدد: معاريف نتنياهو يراوغ، وهأريتس مستقبلنا قاتم. نبدأ أعزائي المستمعين مع صحيفة معاريف التي ذكرت أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو فشل في تشكيل حكومة 35 في تاريخ البلاد والخامسة في مشواره السياسي، بعد جولتين انتخابيتين أجريتا العام الماضي، فيما تبدو نتائج الانتخابات الأخيرة التي أجريت في الثاني من هذا الشهر أنها تقوده إلى طريق مسدود أيضا. وسط تقديرات بأن شهر أيلول سبتمبر 2020 قد يشهد انتخابات رابعة، وتابعت الصحيفة أنه في ظل هذا الفشل السياسي يخوض نتنياهو حربا أخرى على الصعيد القضائي، مع قرب انطلاق جلسة محاكمته الأولى في 17 من الشهر الجاري، بالتزامن مع الموعد الذي يفترض أن يصدر فيه الرئيس روفين ريفلين تكليفا رئاسيا بتشكيل الحكومة لزعيم أحد الحزبين الكبيرين الليكود أو أزرق أبيض. ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية أنه لو مثل نتنياهو خلال الجلسة الأولى أمام المحكمة فإن الأمر لن يشكل مفاجأة، حيث يحتمل أنه يريد توجيه رسالة محددة للجمهور بشأن طريقة تعامل غير لائقة معه، لافتة إلى أن حيلة نتنياهو لن تجدي نفعا لأن هناك أولويات تشغل الرأي العام، منها الأزمة السياسية وأزمة فيروس كورونا المستجد. ونختم صحافة العدو مع صحيفة هآرتس التي أجرت مقابلة مع الرئيس الأسبق لجهاز الأمن الإسرائيلي العام الشباك كارمي جيلون. وفي حديثه للصحيفة قال جيلون إن مستقبل إسرائيل سيتراوح بين أن يكون سيئا أو سيئا للغاية، لأنه في حال تبنت صفقة ترامب الأمريكية لحل النزاع مع الفلسطينيين فإنها ستطلق العنان لعقيدة دينية يمينية متطرفة ستشعل الفوضى في المنطقة. وتوقع جيلون الذي ترأس الشباك لدى اغتيال رئيس الوزراء إسحاق رابين في تشرين الثاني نوفمبر عام 1995 واستقال بعدها، توقع أن المرحلة القادمة جملة من السيناريوهات المرعبة في إسرائيل، بينها هجوم إرهابي على كنيسة السيدة العذراء بالقدس خلال الأشهر أو السنوات القليلة المقبلة من قبل المستوطنين الذين يطلقون على أنفسهم اسم فتيان التلال، ولن تستطيع الشرطة ردهم لأن الهجوم سيجري بغطاء رسمي. وختم جيلون في حديثه لصحيفة هآرتس: الهدوء لن يظل سائدا في إسرائيل خلال 40 سنة القادمة، لكن أي حكومة تتولى زمام الأمور سواء من اليمين أو اليسار تفعل ما في وسعها لإخفاء هذه الحقيقة. إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الفقرة من صحافة العدو، وهذه عودة للاستوديو والزملاء.
الشكر الجزيل للزميل خالد العبدالله لتناوله أهم أبرزت صحافة الاحتلال من مقالات.
هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا بنساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل. هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات يا محتل، هيهات من نزل، هيهات الأرض لربنا ننساها ونهدم قلعتنا، بالدم بنكتب عزتنا من نموت وما بننزل.
تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وأهلا بحضراتكم للقاء فلسطين اليوم وحديثنا عن الاحتلال وطرق الالتفاف العنصرية، وإليكم بعض التساؤلات التي نسعى للإجابة عنها. ماذا عن أبعاد تسعير الاحتلال لخطواته الاستيطانية في الضفة الغربية من خلال طرق الالتفاف العنصرية؟ ماذا عن الميزان الديمغرافي في ظل ما يسعى إليه الاحتلال فرض وقائع جديدة على الأرض من خلال الاستيطان؟ ماذا عن الخيارات الفلسطينية في حال استمر العدو بدفع عجلة الاستيطان قدما؟ إذن الاحتلال وطرق الالتفاف العنصرية موضوع حلقتنا هذه من برنامج فلسطين اليوم. مستمعينا مستمعاتنا، صادق وزير حرب العدو نفتالي بنيت على شق طريق خاص بالفلسطينيين في مناطق شرقي القدس والمعروفة باسم أيوان، وذلك ضمن سعي إدارته لعزل القدس عن الأحياء الفلسطينية. وبحسب مصادر عبرية فإن المخطط يهدف لربط قرية الزعيم الفلسطينية الواقعة قرب مستوطنة معالي أدوميم بالقرى على الجانب الآخر من المنطقة عناتة وحزمة والرام. وأطلق على المشروع اسم طريق السيادة الذي سيكون مخصصا للفلسطينيين بهدف استمرارية الفصل بين الفلسطينيين والمستوطنين في المنطقة من خلال عدم السماح للمركبات الفلسطينية بالمرور من مستوطنة معالي أدوميم والمستوطنات الأخرى. وسيسمح هذا المشروع بربط الطريق بين القدس ومعالي أدوميم ضمن مخطط هدفه عزل الأحياء الفلسطينية عن المدينة لتطبيق سيادة الاحتلال. قراءة قرار وزير حرب العدو المصادقة على شق طريق خاص بالفلسطينيين في مناطق شرقي القدس تأتيكم في سياق تقرير الزميل جمال محسن.
ينشغل العالم بكورونا فيما يتناسى مرضا ما زال ينهش بالأراضي الفلسطينية منذ عقود، حيث صادق وزير حرب الاحتلال نفتالي بنت على مخطط شق طريق إلى الشرق من القدس المحتلة، والذي يمهد لضم مستوطنة معالي أدوميم القريبة والاستيلاء على آلاف الدنومات. وذكرت منظمات سلام أن بنت أعطى الضوء الأخضر لشق طريق للفلسطينيين ما يسمح بتشييد سور حول المستوطنة المذكورة وبناء مستوطنة جديدة في المنطقة المسمى A1، وهي المنطقة التي تفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. فيما تهدف المصادقة على شق هكذا طريق لمنع الفلسطينيين من المرور بالقرب من التجمع الاستيطاني معالي أدوميم، ما يمهد الأرضية لضمها للقدس المحتلة، بينما ستحول الطريق خط سير الفلسطينيين القادمين من جنوبي الضفة أي بيت لحم والخليل إلى الشرق من المستوطنة. وتأتي هذه المصادقة بعد أيام من مصادقة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على مخطط لبناء 3500 وحدة استيطانية في المنطقة الاستراتيجية القريبة من المستوطنة A1.
نعم، الشكر موصول للزميل جمال محسن على هذا التقرير. أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا ومستمعاتنا. ننتقل الآن إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله، أهلا وسهلا. أستاذ خالد، وزير حرب العدو نفتالي بنت صادق على شق طريق خاص بالفلسطينيين في مناطق شرقي القدس والمعروفة باسم أيوان، ما الذي يمهد إليه الاحتلال في هذا المشروع وتخصيص شوارع لعبور
أولا يعني هذا يأتي في إطار ترسيخ الطابع العنصري لدولة إسرائيل. هم لا يريدون أن تكون طرق مشتركة يمر عليها الفلسطينيين والإسرائيليين، وبالتالي يريدون أن يعني أن نمر كفلسطينيين في طرق خاصة لنا وتبقى بقية الطرق للإسرائيليين. هذا واحد، لأنه هم يريدون خدمة المستوطنين وتوفير أقصى درجة من الأمن والأمان للمستوطنين، ولذلك يعني أخرجونا من الطرق الرئيسية ويريدون شق طرق خاصة لنا كفلسطينيين. ثانيا، هذه الطرق الجديدة تعني مصادرة مئات بل وآلاف الدنومات. إحنا نحكي الآن في منطقة القدس، لكن أيضا في منطقة نابلس هم يعني صادقوا على شق طريق يعني ستنهب أكثر من 500 دنم من أراضي قرى جنوبي نابلس.
أحسنتم أستاذ، ما المراد من ذلك في هذه المرحلة وما المغزى السياسي في هذا التوقيت بالذات؟
المغزى السياسي يعني هو تطبيق على صفقة القرن، الضوء الأخضر الذي أخذوه من الولايات المتحدة من ترامب باعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تستطع حق العودة وضم الضفة الغربية. هم يعني يعرفون أن عملية الضم للضفة الغربية ستجيش العالم ضدهم لأنه مخالف للقوانين الدولية، لذلك هم سيضمونها بطريقة غير مباشرة من خلال سقط طرق جديدة بناء كتل إسبانية. وكما نلاحظ في هذه الأيام يعني آلاف الوحدات السكنين المستوطنين تم إقرارها، هذا يعني أن يعني الخطوة ماشية يعني تسير بطريق مستقيم. يعني حكام إسرائيل يستغلون هذه الظروف من أجل ترسيخ ما سعوا من أجله الاستيلاء على كل الأرض الفلسطينية وإبقاء الفلسطينيين في مناطق في جزر معزولة هنا أو هناك، وفقط الرابط ما بين هذه القرى هي الطرق، بينما تصبح هذه القرى كأنها جزر في بحر استيطاني.
نعم أستاذ، ما هي الأبعاد الاستيطانية للمشروع، خاصة وأن الحديث يدور عن طريق السيادة وربط مستوطنة معالي أدومين بالقدس مباشرة؟
معالي أدومين هي من كبرى المستوطنات الإسرائيلية، هي بنية شرقية مدينة القدس، وكان يفصلها عن مدينة القدس مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية. يتنافس زعماء إسرائيل وقادة الجيش على مصادرة المساحات ولتصبح معالي أدومين وكأنها جزء من القدس، لتصبح القدس الكبرى من خطوط 48 وحتى مناطق مجاورة للبحر الميت. هذه تصبح كتلة إسبانية كبرى، الأمر الذي يؤدي إلى قطع وفصل شمال الضفة عن جنوب الضفة، أي أنه اللي بده يمر من رام الله على بيت لحم الذي سيمر إجباريا يعني تحت السيطرة الإسرائيلية. ستصبح كل هذه الأراضي اللي هي مخطط إيوان، هذا المخطط اللي قاومناه احنا من قبل سنوات، الان هم يعني عادوا لتنفيذ المخطط الاسطاري فيه بناء مستوطنات وشق طرق، وبالتالي يعني تصبح سدا منيعا هذه المنطقه بين شمال الضفه وجنوب الضفه، ويكمل الحصار يعني عندما يعني نقول معالي أدومين تصبح جزء من القدس، تصبح القدس محاصره من كل النواحي شرقا وشمالا وجنوبا بالكتل الإسبانية الكبرى.
نعم، بالنسبة للضفة الغربية أستاذ، يعني كيف سيبدو مستقبلها في ظل هذه العمليات وكذلك عمليات الفصل العنصري على مستوى الطرق؟
يعني الضفة الغربية يعني كنا نقول أنا تحدى أي فنان أي رسام أي مساح يستطيع خارطة للضفة الغربية كما وضعها ترامب. هي جزر مربوطة ببعضها عبر طرق، إما جسور أو أنفاق، وهي هذه الجسور أو هو الأنفاق يعني تكون تحت السيطرة الإسرائيلية. عندما تريد أن تمر من الكتل في الضفة اللي هي جنين وطول كرم ونابلس إلى منطقة رام الله، هناك ما بينهما كتل استيطانية، كتلة أرئيل، وفي هناك الآن العمل على بناء كتلة جنوب شرق نابلس لتصل ما بين تكتل أرئيل وحتى نهر الأردن، تصبح يعني نابلس مفصولة عن رام الله. وعندما نتحدث عن القدس مفصولة بكتل استيطانية، ولما نتحدث عن الخليل عن القدس في كتل إسبانية، الخليل وبيت لحم في كتل إسبانية، يعني نحن سنكون بمثابة جزر محاصرة. مساحة الضفة الغربية كان عندما احتلت 67 كان 22% من مساحة فلسطين، الآن بعد كل هذه المخططات لن يبقى للفلسطينيين من 22% أكثر من 10% والباقي سيسيطر. إذن دولة إسرائيل التي يعني غصبا واحتلالا وعنفا تصبح تسيطر على أكثر من 90% من مساحة فلسطين التاريخية. هذا الأمر هو الذي دفعنا نحن كفلسطين نقول يعني ما دامهم يغيرون خرائطهم ونحن سنتمسك بفلسطين كما نعرفها، كما يعرفها الآباء والأجداد، من النهر للبحر ومن الشمال لجنوب لبنان وحتى البحر الأحمر.
نعم، هذا التمسك الذي تفضلت به أستاذ خالد، يعني كيف يمكن تطبيقه على على الأرض في مواجهة هذه الخطوات العنصرية.
لا يمكن يطبق إلا غير بالنضال.
نعم.
هذا بده مقاومة، هذا بده كفاح. هذا يعني أن مشوار النضال تبعنا طويل ومهير.
صحيح.
وما زلنا يعني البقاء الآن في فلسطين هو مقاومة، فيما هناك محاولات لاقتلاعنا من جذورنا، نحن نقاوم وما يعني وما زلنا نفشل المخطط الصهيوني الآن، وبعد كل المجازر وبعد كل الحروب وبعد كل الاستيطان ما زال يعيش ما بين النهر والبحر 5.5 مليون فلسطيني يساوون عدد اليهود في فلسطين. إذا رغم كل ما ارتكبوا من مجازر وشنوا من حروب ما زلنا الفلسطينيين موجودين على الأرض، وهذا هو الفشل الذريع للمخطط الصهيوني الذي كان يقول أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. لا، نحن موجودين، لكن يعني الآن هي مرحلة صمود، هي مرحلة بقاء ومرحلة تشبث في أرض الآباء والأجداد ودفاع عن وجودنا في هذه المنطقة. سنواصل نضالنا، سنواصل كفاحنا، سنواصل مقاومتنا. الزمن دوار. إذا كانت إسرائيل تعتمد على قوة ترامب والإدارة الأمريكية فهذا ليس قدر أن تبقى الولايات المتحدة بقوتها ولا إسرائيل بقوتها، لكن إحنا يعني مع الزمن سنبقى موجودين ونستجمع قوانا ونحشد قوانا بدعم أشقائنا العرب والأحرار في كل العالم الذين يؤمنون بحقنا في إقامة دولتنا على أرضنا التاريخية.
على المستوى العربي والإسلامي أستاذ خالد، ما هي الآليات التي يمكن تفعيلها لمواجهة هذه القرارات والخطوات؟
إحنا بعد يعني هذه السنوات العجاف التي مررنا بها وبعد الخذلان الفظيع الذي تمارسه أنظمة الحكم، أنظمة الدمى في العالم العربي، نقول يعني ساحتنا، عمقنا هو وحضننا هو الشعوب هذه التي ما زالت لغاية الآن ترفض يعني التطبيع، ترفض العدوان الإسرائيلي، ويعني متمسكة بالقدس وبالأقصى ومتمسكة بفلسطين عربية. هذه الشعوب نراهن عليها، ويعني حتما أن هذه الشعوب لن يعني تخذلنا. شهدنا دعم شعبي واسع النطاق في فترات من الزمن. هذه الشعوب يعني حتما ستطلع وستقول لأنظمة الحكم أنتم بعتم بلادكم للولايات المتحدة وهرولتم إلى إسرائيل، لكن الشعوب
أحسنتم أستاذ خالد، بارك الله فيك. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان لتحت الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للشجر الواقف في غزة من نهر الهاجر في الأردن، للجسد الغاضب في الضفة يا روضة الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة يا نبض الضفة لا تهدأ عليها ثورة، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي، فليرحل فليمزي وطني حرة فليرحل محتلي.
طيب، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، نحن معكم ولقاء فلسطين اليوم. في هذه اللحظة أيها الأحبة ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية مع
مع الأسرى. مستمعينا الكرام، قررت إدارة مصلحة سجون الاحتلال عزل 119 أسيرا و25 سجانا في مركز تحقيق المسكوبية في القدس بعد أن تبين إصابة إحدى حارسات السجن بفيروس كورونا.
وقررت مصلحة السجون التوقف عن استقبال أي أسرى في مركز موسكوبية، كما أنه لن يسمح لأي شخص بالخروج من الموسكوبية حتى ظهور نتائج الفحوصات. وأفاد مصدر من نادي الأسير الفلسطيني أنه تم إبلاغ محامي الأسرى الفلسطينيين بذلك. يشار إلى أن مركز تحقيق الموسكوبية يضم عدة أقسام جنائية بالإضافة لقسم التحقيق الخاص بالأسرى الفلسطينيين والذي يديره جهاز الشبك. المزيد في تقرير الزميل شوقي سعيد.
حالة من القلق والتوتر تنتاب الأسرى الفلسطينيين في ظل انعدام إجراءات الوقاية من فيروس كورونا داخل سجون الاحتلال. صحيفة معارف ذكرت على لسان مصلحة سجون الاحتلال أنه تقرر عزل معتقل المسكوبية في القدس المحتلة بالكامل، وتم منع الدخول والخروج بسبب اشتباه بإصابة ضابطة بفيروس كورونا. معارف أوضحت كذلك أنه تقرر عدم إخراج الأسرى للمحاكم العسكرية، كما لن يتم إدخال أي أسير جديد حتى يتم الحصول على نتائج الفحص. وفقا للمصادر العبرية، يتواجد في معتقل المسكوبية بالوقت الحاضر 119 معتقلا وعدد من السجانين. نادي الأسير الفلسطيني أكد في بيان له أن أقسام الأسرى في سجون الاحتلال تنعدم فيها أدنى إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا. النادي أشار أن إدارة السجون لم توفر أي من مواد التعقيم أو التنظيف والتي يمكن أن تساعد الأسرى في حماية أنفسهم، خاصة أنها قلصت مؤخرا مواد التنظيف. الأسرى يعيشون حالة من القلق على مصيرهم، وذلك عقب عزل أحد الأسرى للاشتباه بإصابته بالفيروس، ومع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم حجرهم لدى دولة الاحتلال. نادي الأسير طالب منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية تحمل مسؤولياتها تجاه الأسرى، والضغط على حكومة الاحتلال لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار الفيروس، وفي مقدمتها توفير مواد التعقيم والمنظفات داخل الأقسام، وإعطاء الأسرى إرشادات تمكنهم من المساهمة في إجراءات الوقاية.
نشكر الزميل شوقي سعيد. وعن عزل الاحتلال لأسرى الموسكوبية بسبب إحدى الإصابات بفيروس كورونا والتخوفات التي تبديها بعض المؤسسات الفلسطينية من خطوة سلطات السجون، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية جمال فروانة. ننتقل إليه.
سيد جمال، كيف تابعتم إدخال الاحتلال أسرى الموسكوبية لزنازين العزل بفعل إصابة إحدى السجانات بفيروس كورونا في ظل حديث من نادي الأسير بأن إجراءات الوقاية من الفيروس معدومة حتى الآن؟
يعني طالما أنها معدومة هذا يثير القلق لدينا ولدى الأسرى في سجون الاحتلال ولدى ذويهم. وكنت قبل قليل تلقيت اتصال من أحد أمهات الأسرى في سجن عسقلان، عبرت عن قلقها وخاصة في ظل انعدام التواصل والاتصال ما بين الأسرى وذويهم من جهة، وبالإضافة لذلك ما تسمعه من أخبار بعض السجون من ضمنهم سجن عسقلان. على كل الأحوال لا زالت الأمور غامضة، رغم التقارير الواردة من داخل السجون تشير بأنه لا يوجد لحد الآن أي إصابة ما بين الأسرى أسرانا في سجون الاحتلال، وما يجري الحديث عنه في الأقسام الجنائية للأسرى المعتقلين الجنائيين. لكن وهذا ما نخشى، أن تستغل إسرائيل هذا الأمر وهذا الوباء وتفرض إجراءات عقابية وإجراءات جديدة تزيد من معاناة الأسرى وذويهم في داخل السجون. على سبيل المثال منع الزيارة وحرمان الزيارة أو عزل بعض الأسرى أو تنقل أو عدم تنقل بعض الأسرى أو اقتحامات لبعض الأقسام أو تنقل بعض الأسرى من سجن لآخر، هذه كلها إجراءات ولربما تكون عقابية، لكن إسرائيل تستغل حالة الوباء المنتشرة وتفرض هذه الإجراءات بحجة حماية الأسرى. حماية الأسرى لابد من توفير مواد التنظيف، لابد من تعقيم السجون، لابد من توفير الرعاية الطبية للأسرى.
أين دور الصليب الأحمر سيد فروان ودور جمعيات حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية للضغط في هذا الإطار؟
يعني طالبنا الصليب الأحمر من جهة وقلنا بشكل صريح لابد من التدخل من أجل إنقاذ حياة الأسرى والعمل على توفير كل مواد التنظيف والمواد التعقيم والعمل على تقييم للسجون خشية من انتشار المرض ما بين الأسرى، رغم أن الأسرى بالأساس هم معزولين عن العالم الخارجي، وما ممكن أن ينتقل المرض إلى الأسرى هو سواء عن طريق السجان أو عن طريق المعتقلين الجنائيين الذين يخرجون بإجازات خارج السجن. أما الأسرى لا يعقل أن يكونوا في حالة عزل دائمة مستمرة وفي غرفهم، وأن نقول أن لربما أصيب الأسرى. يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة، حتى من وجهة نظرنا لا بد أن تستمر الزيارات، وخاصة أن شبك الزيارة هو عبارة عن لوح زجاجي، لا يمكن ومن الصعب انتقال العدوى من الأهالي إلى الأسرى في سجون الاحتلال. الإجراءات الذي من المفترض اتخاذها من قبل إدارة مصلحة السجون بالضغط من المؤسسة الدولية وبتحديد من الصليب الأحمر الدولي، لا بد أن يكون بتوفير كما أشرنا التنظيف، العمل على تعقيم السجون، إضافة لذلك توفير الرعاية الطبية العاجلة واللازمة للمرضى الأكثر عرضة لحمل هذا الفيروس لا سمح الله فيما لا تتفشى ما بين الأسرى.
من غزة شكرا لك جمال سروانة، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية جمال فروانة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى، عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزملاء شوقي سعيد، شيماء غراوي، حسن نمر، مع الشكر الموصول لعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية جمال فروانة.
طيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما يطيب السجن والعمر ما أحلاه لما يكون الأسر مهرب سبيل الله، يما وحنين الأهل، يما وحنين الأهل في القلب ما أغلاه، لكن سبيل الوطن عزم وسجن وحرام،
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا. ماذا عن استمرار اقتحامات الأقصى وهدم منازل المقدسيين؟ بهذا السؤال ننتقل إلى الزميلة شيماء غراوي والفقرات التالية.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، تتواصل اقتحامات المستوطنين لساحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قبل قوات الاحتلال، اقتحامات تحمل في مضمونها ملامح عجلة التهويد التي تسعى سلطات الاحتلال الدفع بها قدما على صعيد مدينة القدس ومقدساتها. التفاصيل في تقرير الزميل وائل يوسف.
لطالما شكلت الأعياد الصهيونية كابوسا ثقيلا يقض مضاجع المقدسيين، فهي فرصة الاحتلال لتضييق الخناق وفرض المزيد من الإجراءات على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى، الهدف منها الاستفراد بالمدينة ومسجدها المبارك وتنفيذ ما أمكن من مخططاتهم. ف ففي الأعياد تتحول القدس إلى سكنة عسكرية بفعل إجراءات وحواجز تزداد ضراوة كلما اقتربنا من المسجد الأقصى، والذي يمنع المقدسيون من الوصول إليه لأداء الصلاة. وفي المقابل تتصاعد وتيرة الاقتحامات التي يقوم بها قطعان المستوطنين، وبالتزامن مع دعوات متواترة من قبل الجماعات الصهيونية المتطرفة لاقتحامات واسعة تؤكد حضورها الدائم في الأقصى وسعيها المستمر لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه. أعياد وما يرافقها من إجراءات يرى فيها المقدسيون فرصة سانحة للاحتلال يسعى من خلالها لتنفيذ مخططاته العدوانية في ظل وجود حكومة يمينية متطرفة تدعم ممارسات المتطرفين التي توفر الغطاء لهذه التوجهات الصهيونية المتطرفة. ويرفض المقدسيون هذه الإجراءات والتي يرون أنها تؤثر على الوضع القائم، مؤكدين أن المستوطنين يزدادون تماديا في شراستهم واعتداءاتهم، معتبرين أن هذه الممارسات مخالفة صريحة لكل القوانين الإنسانية والتعامل مع الأديان السماوية. الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس قال إن ما يجري داخل المدينة المقدسة من إجراءات أمنية قمعية مخالفة للقوانين وتهدف لمنع دخول الفلسطينيين للمسجد المبارك وتضييق الخناق على المرابطين والمرابطات لتسهيل تنفيذ مخططات خطيرة جديدة تحاك ضد الأقصى. وقال مدير المسجد الأقصى المبارك عمر الكسواني إن شرطة الاحتلال تريد أن تجعل دخول المتطرفين للأقصى بكل الأعياد اليهودية أمرا مسلما به، مدعية أنها مجرد زيارة، بينما يستمر السعي لجعل الأقصى مرتعا لهم. يؤكد المتابعون أن المقدسيين يشعرون مع قرب موسم الأعياد اليهودية بأن هناك كارثة محققة ستقع في القدس عامة والأقصى خاصة، وعلى ضوء قرارات تتزامن وبرنامج صهيوني متكامل يستغل بشكل كبير الأعياد لتحقيق مرحلة متقدمة من الأطماع الصهيونية بالأقصى والقدس.
نشكر الزميل وائل يوسف، ونبقى في سياق ما يجري في مدينة القدس، حيث أجبرت سلطات الاحتلال عائلة المواطن المقدسي طارق محمد علي على هدم بناياتها المكونة من 4 طوابق في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، بذريعة أن المبنى يطل على مستوطنة بزغات زائف. وأقدمت سلطات الاحتلال على إحاطة مخيم شعفاط بالعديد من المستوطنات فضلا عن جدار الفصل العنصري الذي يحاصره من 3 جهات. لتسليط الضوء أكثر على مخططات الاحتلال التهويدية في القدس، أجرى الزميل عبد الله محمد لقاء مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية. ننتقل إليه.
دكتور أحمد أبو حلبية، الاحتلال يجبر عائلة في مخيم شعفاط على هدم منزلها بذريعة أن المبنى يطل على مستوطنة بزغات زائف، هل هذا الأمر جديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني فرض على المواطن المقدسي أن يهدم منزله بيده، هذه قضية ليس جديدة أخي الكريم، إنما هو سياسة عند الكيان والعدو الصهيوني ليضيق على أهلنا هناك في المدينة المقدسة في أحياء وبلداتها المختلفة، بدعاء البناء بدون ترخيص أو بناء جزء البيت غرفة أو أكثر بدون ترخيص من الكيان والعدو الصهيوني. ومن ثم فهو يطلب من هؤلاء الأهل الكرام بهدم منازلهم بأيديهم، وإلا هو سيقوم بهدم هذا المنزل ويدفعهم غرامات باهظة بمقابل أو رسوم غرامات باهظة مقابل هدمه لهذه المنازل. ومن ثم هو يريد أن يبلغ برسالة نفسية خطيرة وقوية لأهلنا، أنه يعني هذه أنكم غير آمنين في منازلكم وفي بيوتكم التي تسكنونها في المدينة المقدسة. فهذه قضية خطيرة جدا، كما قلت تكررت مع عشرات الأهل الكرام بهدم منازلهم بأيديهم في أحياء عديدة في مدينة القدس وليس فيها في هذا الحي فقط.
نعم دكتور أبو حلبية، ليس بعيدا عن مخيم شعفاط وفي المدينة المقدسة نفسها، اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى كما يبدو أصبحت مشهدا يوميا، ماذا في موقع هذه الاقتحامات على مكانة المسجد؟
والعدو الصهيوني فرض الاقتحامات اليومية، بمعنى آخر فرض التقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك بالسماح للمتصلين الصهاينة بالاقتحامات اليومية في الفترة الصباحية من 7:30 صباحا إلى 11:00 قبل الظهر وبعد صلاة الظهر إلى صلاة العصر، ويسمح للمئات من المتصلين الصهاينة طريقة منظمة، سواء كان على مستوى ما يسمى المستوطنين أو على مستوى طلاب المعاهد الدينية الصهيونية أو طلاب الجامعات أو المدارس الصهيونية أو أساتذة الصهاينة على مستوى أعضاء الكنيسة الصهيونية اللي هو البرلمان الصهيوني أو على مستوى الحكومة وزراء الحكومة الصهيونية. إذا موضوع يعني فرض السماح للمقتحمين الصهاينة في كل يوم هو كما قلنا فرض للتقسيم الزماني في المسجد الأقصى المبارك أمرا واقعا، وكذلك ويحاول الآن أن يفرض أمرا واقعا التقسيم المكاني السيطرة على المنطقة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى المبارك بالإضافة إلى منطقة مصلى باب الرحمة في الجهة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك. وكذلك هناك فكرة ومخطط عند الكيان الصهيوني لبناء يعني لبناء الهيكل المزعوم في المنطقة الشمالية من مسجد الصخر المشرفة ليقتطع هذه المنطقة كاملة لإقامة هذا الهيكل المزعوم.
الدكتور أحمد أبو حلبية مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع مقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد أبو حلبية، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء واليوسف شيماء غراوي، مع وافر الشكر لمقرر لجنة القدس في المجلس التشريعي الأستاذ أحمد أبو حلبية. بهذا أيها الأكارم وصلنا وإياكم إلى ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج فلسطين اليوم، الذي تناولنا فيه موضوع الاحتلال وطرق الالتفاف العنصرية من خلال استضافتنا للأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. شكرا جزيلا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.